عندي عدها في الشرح، قال في الأعراف، في الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ووجه كون ذلك سجدة نحن سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له. ومن امتدح الله فاعلهم فهو محبوب إليه، إذن فلنسجد. طيب، الرعد: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. طيب، النحل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في الإسراء: إذا تتلى عليهم، في الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب، مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في الحج منها اثنتان: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في الحج من الاثنتان الثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. في النمل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في ألف لام: من تنزيل السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. طيب، في حاميم السجدة: إن الذين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والنجم: فاسجدوا لله واعبدوا. الانشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ من القرآن لا يسجدون. اقرأ باسم ربك كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا صاد سجد الشكر. طيب، إذن هذه 14 سجدة: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل وألف لام من تنزل السجدة وحاميم السجدة والنجم والانشقاق. ها؟ كم ذولي؟ طيب، أنا عدت. الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج اثنتان والفرقان والنمل وألف لام من تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق. واقرأ باسم ربك كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم. أما سجد الصاد فإنها سجدة شكر، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، والصحيح أنها سجدة تلاوة، وعلى هذا فتكون السجدات 15 سجدة، وأنه يسجد في صاد في الصلاة وخارج الصلاة. طيب، فإن قال قائل في القرآن آيات فيها سجود ولم تكن آيات السجدة، مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال كن من الساجدين وليس فيها سجدة، لماذا؟ إن قال قائل لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، فأمر بالسجود في حال معينة، وهذا لا يقتضي السجود عند الإطلاق في شيء. طيب هذه معلومة. يعني لو قال قائل بهذا التعليل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأمر الله تعالى رسوله أن يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين في حال معين، وذلك إذا ضاق صدره وآداه المشركون، وهذا لا يقتضي السجود على الإطلاق، والسجود اللي فيها سجود التلاوة على الإطلاق. فهل يمكن أن يرد هذا التعليل بسجدة اقرأ فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ لأن هذه الحقيقة أمر بالسجود، قد يقول قائل إنه أمر بالسجود في حال معين، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وينهاه عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى على مالا بمظهرة، وش بعده؟ كلا لا تطع، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه وسامع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وسجد فيها لكن وكن من الساجدين.
ايش؟ أعد
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، لما تلاها سجد، لكن وكن من الساجدين لما تلاها ما سجد.
إذن كما قال الأخ، يعني إذن المرجع السنة، فالحقيقة أنه كان يبدو لي التعليل الأول، وأن قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إنما هو في حال معين لا على الإطلاق، لكن قد يرد هذا الإراد الذي ذكرته في سورة اقرأ. نعم. وحينئذ يكون المرجع الأصلي هو التوقيف السنة، فنقول وردت السنة بالسجود في آيات السجود ولم ترد هنا، فنتوقف على ما جاءت في السنة. ثم قال المؤلف ويكبر إذا سجد، لأنها صلاة، والصلاة لا بد لها من تحريمه، وتحريمها التكبير. وأما عند من يقول إنها ليست بصلاة فإنه يقول لا يكبر لأنه سجود مجرد، والأحاديث التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ليس فيها أنه كان يكبر، وليس فيها أيضا أنه كان يقوم ثم يخر، بل يسجد عن قعود. إذن فلا قيام ولا تكبير، لأن القيام تعبدا لله يحتاج إلى دليل، والتكبير ذكر يحتاج أيضا إلى دليل. أما على رأي المؤلف رحمه الله فيقول إن سبيل التلاوة والصلاة، والصلاة لا بد فيها من تكبير، ولهذا قد يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن سجود الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع، وهي صلاة سجود التلاوة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. قال المؤلف: ويجلس، يجلس وجوبا جلوس، لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيء واحد، ولهذا قال: ويسلم ولا يتشهد، يسلم ولا يتشهد. فصار على كلام المؤلف السجود فيه تكبير قبل، تكبير بعد، تسليم جلوس تسليم، أربع، وليس فيه تشهد، لأن التشهد إنما ورد في الصلاة. ولكن ظاهر السنة أنه ليس فيها تكبير وليس فيها سلام، بل يسجد ويذكر الله بأذكار السجود ويقول وينصرف. طيب، إلا إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع وجوبا، لأنها إذا كانت في الصلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا. انتبه، حتى الذين يقولون يمكن أن يسجد إلى غير القبلة إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك، لا يقولون يجوز عند سجود التلاوة أن تنصرف وتسجد إلى غير القبلة، فهي إذا كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. ودليل ذلك، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاته، كما صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول سجد في إذا السماء انشقت في صلاة العشاء، وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، كلما رفع وخفض كبر. فيدخل في هذا العموم سجود إيش؟ سجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ، ليس على علم ولا على فهم صحيح، لكنه لما رأى أن بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع، ظن أن هذا في الصلاة وغيرها، وليس كذلك، لأن سجود التلاوة في خارج الصلاة كما سمعتم المذهب يرون أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، في قول ثاني يكبر إذا سجد لا إذا رفع، وفي قول ثالث أنه لا يكبر عند السجود ولا عند الرفع، لكن هذا كله فيما إذا سجد خارج الصلاة. أما إذا سجد داخل الصلاة فإن له حكم سجود الصلاة بلا إشكال. طيب، لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في هذا السجود، فنقول يقول في هذا السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في ركوع في سجودكم. وهذا يشمل ايش؟ يشمل اي سجود عام، سجود التلاوة وسجود الصلاة. طيب، يشمل السجود في الصلاة وسجود التلاوة. إذن يقول: سبحان ربي الأعلى. يقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لدليلين. الدليل الأول قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربك، فسبحوا بحمد ربك، وهذه آية السجدة. وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فإذا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فيه أيضا حديث أخرجه بعض أهل السنن يقول: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن قال هذا فحسن، وإن قال غيره فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. قال يكره للإمام، يكره الكراهة عند المتأخرين تطلق على مرتبة بين الإباحة والتحريم، مرتبة بين الإباحة والتحريم تطلق على ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وتطلق في عرف المتقدمين تطلق على التحريم. فإذا رأيت في كلام الصحابة والتابعين أكره، أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أكره، فهو للتحريم. حتى في القرآن الكريم إذا وجدت مكروه فهو حرام. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر أشياء كثيرة منهيات ومأمورات، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه إيش؟ حرام، حرام، كل ذلك كان حراما. لكن الاصطلاح، اصطلاح المتأخرين الذين قسموا الأحكام إلى خمسة، إلى خمسة أقسام: واجب وضده مستحب وضده الخامس مباح. هؤلاء هم الذين قالوا إن المكروه في مرتبة بين المباح وبين الحرام. المؤلف رحمه الله يرى أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر. الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، إلى دليل من السمع أو إلى تعليل من النظر مبني على قواعد الشرع. فهمتم؟ ها؟ الدليل من النظر واضح، آية أو حديث من السمع. نعم، الدليل من السمع واضح، آية أو حديث. من النظر تعليل، طريقه العقل، طريقه العقل. هذا التعليل يكون مبنيا على إيش؟ قواعد الشريعة. هم يقولون إنه يكره للإمام قراءة آية في صلاة السر، لأنه بين أمرين: إما أن يقرأ الآية ولا يسجد، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوش على من خلفه. عرفتم؟ طيب، ولكن كلا التعليلين عليل، كلا التعليلين عليل. أما الأول فقولهم لأنه إما أن يقرأها ويسجد ويترك السجود، إما أن يقرأها ويترك السجود لا يسجد، نقول حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة. لأن، انتبه، لأن ترك المسنون ليس مكروها، لأن ترك المسنون ليس مكروها. عرفتم؟ وإلا لقلنا إن صلاتنا في غير النعال مكروها، ولقلنا إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروها، ولقلنا إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروها، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح. إذن فنقول لو قرأها ولم يسجد فكيف نقول أنه فعل مكروها؟ أليس لو قرأها ولم يسجد خارج الصلاة قال هذا شيء مستحب، هل نقول فعلت مكروها؟ لا. إذن نقول هذا التعليل عليل، عليل ما يقبل تعليل عليل مريض، معناه ما هو مقبول. طيب، وقولهم التعليل الثاني أو يسجد ويشوش على المأموم، فنقول نعم هذا قد يكون إذا سجد من قيام قبل أن يركع سيشوش، ولهذا لو سجد قال الناس كلهم سبحان الله فشوش عليه، وربما إذا أبى واستمر ساجدا تركوه، قالوا هذا ترك ركنا متعمدا ما نتابعه. لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته قليلا عند آية السجدة سجد الناس. لكن هذا ربما يقال يسجد من يعرف أن هذه الآية آية سجدة، لكن من لا يعرف لا يسجد. ولهذا أذكر أننا مرة قرأنا في سورة الجمعة، قرأنا آخر سورة المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، آية الحج. نعم آية الحج. فسجدت فركع أكثر الناس، أكثر الناس اللي ما رأوني ركعوا في يوم الجمعة، لأنه ليس من عادة الأئمة أن يقرأوا يوم الجمعة آية السجدة. ولهذا قال بعض الناس ما أمرنا سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما في واحد من الناس قرأ آية السجدة في صلاة الجمعة. فلذلك سجد لما قرأت آية السجدة وسجدت ركعني. واضح؟ هذا ربما نقول إنه إذا حصل تشويش ربما نقول لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجد. فنأخذ بالاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول أن يقرأ ولا يسجد، لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها. لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها. فلو صح هذا الحديث، لو صح لكان فاصلا للنزاع، وقلنا إنه يجوز أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يسأل يقول إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب يا جماعة سمع، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب. وإن لم يسجد قلنا إذا إن قرأ إن سجد القارئ إيش يسأل؟ إذا سجد القارئ سجدنا، وإن لم يسجد نعم
القارئ يقول الله أكبر.
لا يمكن يرى، يمكن يرى رأي من لا يكبر عند السجود.
لا احنا يا شيخ
مقطوع
من
قراءة التراويح
يقرؤون
السجدة
حتى يسمعون
الآية يعني لو نقول صلاة التراويح. طيب إذا الحمد لله ما سمعت ساجد ولا ساجد فلا أسجد. شيخ. نعم
الشيخ ما جاء في إسانيد سجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة.
نعم
يقول الحافظ لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد، ثم قال وذكر في كتاب
السريع
وذكر وقال في اسناده من
ينظر
في
حاله.
هنا الطبراني في الصغير بحديث علي فذكره مرفوعا وقال ولكن في
اسناده
ما.
هنا هذا هو.
ما جاء
في اسناده لا فيه تصريح الادوات الثانيه، لكن بس انها اسناده ضعيفه. نعم.
بعض الناس يسبح
ويكبر ويغمر.
وش يسبح الله سبحانه وتعالى ويكبر ويغمر؟
لا ما هو مشهور. يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الأخ إبراهيم، نقول هذا ليس بصحيح. قبل أن تنصرفوا الظهر غانم الزابل عنده شغل. نعم بس الزابل هنا. نعم نعم إيش شو لا ها راح نسوي هذا يا طبعا. نعم
يقود
السيارة وهو يقرأ القرآن،
هل
يمر بآية السجدة؟ هل يمر إماءً؟ يعني يقرأ وهو يقود السيارة؟ أنا أرى أنه ما يسجد، لأن سجوده في هذه الحال خطير. تعرف السيارة سيئة، وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق.
إذا أمن
ها؟ ما هو أمن؟ هل يمكن يأمن يا جماعة؟ ها؟ إيه لو كهرب لا لازم نبيع. لا 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 أحسن ما أسجد. مش عايش
اليوم
ولا بأس اليوم، لكن ما ينحني بقدر ما يمكنه، ما هو بيوم بس ذلك. ها؟ أي لا بأس حينئذ يمكن، لكن إذا ولعت الخطرة ما ذهب اللي وراه بالبوري مشكلة. نعم.
الله
الآن
يستمع الموسيقى أو غنى
هو
محتاج
للسماع.
الآية؟ لا الآن يرى أقول مؤلف السامع المستمع. أي. أحيانا يسمع الموسيقى أو غنى وفي محرم.
أي. هذه نعم أحيانا تكون مثلا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى. الإذاعة الأخرى يصادف أنها تغني. يقول أيهما أغلب وأرفع صوتا؟ الأرفع صوتا هي المعتمدة.
لكن يفهم الأخبار ويفهم لنا أحيانا
يفهم. إيه لكن أين أخفض؟ إيه يقدم الريشة شوي ولا أخرى؟ إيه بس مثل ما أقول هي أغلب. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن سجود التلاوة سنة، وأن عدد سجود آيات السجود في القرآن 14 سجدة، وأن الإنسان يكبر إذا سجد ولا يكبر على القول الراجح إذا رفع ولا يسلم. وسبق لنا أيضا نعم أنه يكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة السر، وبينا أن علة ذلك أنه إما أن يسجد فيشوش على المأمومين أو لا يسجد فيترك سنة. وبينا أن هذا التعليل عليل، وذلك لأنه إذا لم يسجد فإن أعلى أحواله أن يكون ترك سنة، وترك السنة لا يستلزم الكراهة. وأما التشويش فإنه يزول بأن يرفع صوته عند آية السجدة حتى يتبين للناس، هذا إذا كان الناس لا يشاهدونها، أما إذا شاهدوه فالأمر أهون. وأيضا ذكرنا أنه قد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر فسجد، ففهم الصحابة أنه قرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه في غيرها، أي في غير صلاة السر، وهي صلاة الجهر. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يلزم متابعة الإمام في صلاة السر، يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه. وعلل ذلك بأن الإمام فعل مكروها فلا يتابع، كأنه مختلف الصوت. ولكن الصحيح أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر، وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام، لأن أعلى ما يقال فيها أنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست مكروهة وأنه يسجد. وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. إذن القول الراجح أن الإمام أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من السجود، فقال وسجود الشكر، ويستحب سجود الشكر عند تجدر النعم واندفاء النقم. يستحب، إذا قال العلماء يستحب أو يسن، فإن حكم ذلك أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذن فسجود الشكر إن فعلته أثبت، وإن تركته لم تأثم. وسجود الشكر الإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما تقول خاتم من حديد، لأن هذا السجود نوع من الشكر. والشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب والقيام بطاعة المنعم في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أعيد مرة ثانية لتحفظوه، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. اقرأ علينا.
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة.
يدي الجوارح، لساني اللسان، الضمير المحجب هو القلب، فتعترف بقلبك أن النعمة من الله وتنطق بذلك بلسانك وأما بنعمة ربك فحدث، وتشكر الله بجوارحك تقوم بطاعته. ولهذا فسر بعض العلماء الشكر بأنه طاعة المنعم، لأنه طاعة المنعم. هناك نوع خاص من أنواع الشكر وهو هذا السجود، لكن هذا السجود كما قال المؤلف يستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم. تجدد النعم، وقول عند تجدد النعم يعني عند النعمة الجديدة احترازا من النعمة المستمرة. النعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن تسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود، لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان. سلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم، كل هذا من النعم. التنفس من النعم، ومن الذي يحس التنفس؟ لهذا نقول عند تجدد، يعني عند النعم الجديدة الطارئة. مثال ذلك إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق أن لا ينجح، نقول هذه إيش؟ تجدد نعمة، يسجد لها. إنسان سمع انتصارا للمسلمين في أي مكان، هذا تجدد نعمة يسجد لله شكرا. إنسان بشر بولد، هذه تجدد نعمة يسجد لها، وعلى هذا فقس. وليس هذا على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب. نعم. طيب، اندفاع النقم، رجل حصل له حادث في السيارة وهو يسير، وانقلبت السيارة وخرج سالما، هنا يسجد أو لا؟ يسجد، لأن هذه النقمة وجد سببها وهو إيش؟ الانقلاب، لكنه سلم. فنقول الآن اندفعت عنك نقمة وجد سببها فاسجد للشكر. إنسان شب في بيته حريق فيسر الله القضاء عليه وأطفأه، هذا أيضا اندفاع نقمة، يسجد الله تعالى شكرا. كذلك أيضا إنسان سقط في بئر فخرج سالما، هذا اندفاع نقمة، يسجد الشكر. المهم أن المراد بذلك اندفاع النقم إيش؟ المستمر ولا المتجدد؟ المتجدد، الشيء الطارئ. أما المستمر فلا يمكن إحصاؤه، ولو أننا قلنا للإنسان يستحب لك أن تسجد لكان دائما في سجود. طيب، دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به سجد لله شكرا، سجد لله شكرا. وهذا وكذلك عمل الصحابة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له إن في قتلاهم ذو الثدية، إن في قتلاهم ذو الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم، سجد لله شكرا، لأنه إذا كان ذو الثدية مع مقاتليه صار هو على الحق وهم على الباطل، فسجد لله شكرا. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير أو سمع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا، وهذا ثابت في الصحيحين. واضح جماعة؟ إذن كلما تجددت النعم واندفعت النقم سن لك أن تسجد للشكر. طيب، كعب بن مالك هل هو من باب اندفاع النقم أو من باب تجدد النعم؟ الأمرين، فهو من باب تجدد النعم حيث جدد الله له التوبة، تاب الله عليه، واندفاع النقم حيث اندفع هجران المسلمين إياه وصاروا يتكلمون معه ويعاملونه معاملة عادية. طيب، قال وتبطل به. المؤلف رحمه الله لم يبين كيف سجود الشكر، لكن الكتب المطولة بينت أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وبناء عليه تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف، أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، ولكن الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر، لكن ورد في حديث السنن صدر به ابن القيم رحمه الله الكلام على سجود التلاوة في كتاب زاد المعاد. طيب، يقول وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، تبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، يعني صلاة من سجد عالما بالحكم ذاكرا له فإن صلاته تبطل. مثال ذلك رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد. نقول لهذا الساجد: إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة، لأنك زدت فيها شيئا متعمدا، يعني تعمدت الزيادة التي من جنس الصلاة فبطلت صلاتك. فإن كان لا يدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك لو نسي حينما بشر بالخبر السار وهو يصلي سجد ناسيا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة، أو ناسيا أنه في صلاة، فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن كان عالما ذاكرا بطل صلاته. لكن لاحظوا أن هذا لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجود الشكر أثناء الصلاة مبطل لها ويذكر ذلك ثم يسجد، لأن معنى هذا أنه تعمد إيش؟ إبطال صلاته. وما ذكره المؤلف صحيح، أي أن الصلاة تبطل بسجود الشكر، لأن هذا لا علاقة له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة كان لأمر يتعلق بالصلاة وهو إيش؟ القراءة. أما الشكر ما له دخل في الصلاة، فإذا سجد للشكر أثناء الصلاة بطل الصلاة. يبقى النظر ماذا نقول في سجدة صاد. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن سجدة صاد سجدة شكر، وعلى هذا فلو سجد الإنسان إذا مر بآية سجدة صاد وهو يصلي لبطلت صلاته، لأنها سجدة شكر. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن سجدة التلاوة في صاد سجدة تلاوة، أو أن السجدة في صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن، لم يحصل لي نعمة ولم يندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح كما سبق. ثم قال المؤلف: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي إيش النهي؟ يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. عن أي صلاة؟ عن صلاة التطوع. ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع، يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة. وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسأل شيئا أكافئك به، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال أسألك دراهم أو متاعا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني أو تسألني غير ذلك، قال: هو ذاك، يعني لا أسألك غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، هذا هو الأصل. لكن هناك أوقاتا نهى الشارع عن الصلاة فيها، هذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. يفهم هذا من كلامه. قال المؤلف رحمه الله: صلاة أوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا واحد، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.